بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن. وساق بسنده أنه عن قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها فكلوه. فقيل لسفيان: كان معمر يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فقال سفيان: ما سمعت الزهري إلا عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال أبو بكر: واختلف عن مالك فيه. فساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده فقال عن ميمونة. وساق بسنده عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وقد كان معمر يذكره أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وكذلك أخبرناه ابن عيينة.
أخبرنا
قال: ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة. اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقال الطائفة ينتفع به. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا رمي بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به. وساق بسنده عن مسروق عن عبد الله مثله. وساق بسنده عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وساق بسنده عن ابن مسعود سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها.
لحمها
ودمها. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: في الفأرة تقع في السمن أو الزيت، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه. وساق بسنده عن أبي موسى الأشعري قال: وقعت فأرة في سمن، فقال أبو موسى رضي الله عنه: بيعوه وبينوا ولا تبيعوه من مسلم. وساق بسنده عن ابن عمر أن فأرة وقعت في زيت 20 فرقا، فقال ابن عمر: استسرجوا به وادهنوا به الأدم. وقال عطاء: أرى أن يستفقب به ولا يؤكل. وقال: في الدهن ينش فيدهن به إذا لم يقذره.
استفقب يعني اصطدى. قال في الحاشية: يصطدى به. انظر النهاية مادة ثقبة. نعم.
وقال: في شحوم الميتة تدهن به السفن. وقال الليث بن سعد: لا يؤكل ولا يستصبح به، وليتوقى الذي يستصبح أن يمس به ثوبا أو طعاما. وقال الليث بن سعد: في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ، لا أرى أن يؤكل ذلك القدر إلا أن يغسل ذلك مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيه. وكذلك والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة. وقال مالك: لا يؤكل من هذا شيء، لأن الميتة قد خلط بها ما كان في القدر. وقال الحسن البصري: في الطير يقع في القدر، يصب المرق ويؤكل اللحم. وقال الشافعي: في الزيت تموت فيه الفأرة يستصبح به. وقال سفيان الثوري: أهريقه أو أسرج به. وقال أحمد بن حنبل: إنما يستصبح به، بحديث ابن عمر. واختلفوا في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة. وفروين عن أبي موسى الأشعري أنه قال: بيعوه وبينوا ولا تبيعوا من مسلم. وسئل ليث بن سعد عن زيت مات،
يعني إذا فيما مضى رأوا أن هذا الزيت إذا كان مائعا يصل هذا إلى جميع أجزائه فإنه لا يؤكل ولا كذا، وإنما يستصبح به. وأما إذا كان جامدا فإنه تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل ما بقي ولا إشكال، لأن النجاسة لم تتسرب إلى جميع أجزائه. ففرقوا بين الجامد والمائع. نعم.
واختلفوا في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة. فروين عن أبي موسى الأشعري،
لا، أما مسألة البيع فقد اختلفوا فيه. نعم.
فروين
على الاستصباح استصبحون به. طيب أما البيع اختلفوا في بيع السمن. نعم.
واختلفوا في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة. فروين عن أبي موسى الأشعري أنه قال: بيعوه وبينوا ولا تبيعوا من مسلم. وسئل الليث بن سعد عن زيت ماتت فيه فأرة يباع من نصراني، قال: إذا بين ذلك له لم نر به بأسا، ولو باعه من مسلم بعد أن يبين لئلا يجعله في شيء إلا في مصباحه كان أحب إلي من أن يبيعه من نصراني لئلا يغر به مسلما. وقال الليث بن سعد في بيع جلود الميتة: لباس أن يباع من الدباغين إذا بينت أنها ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى في الانتفاع بها. وقال إسحاق بن راهوي: إن باعه من أهل الكتاب يبين، ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله ما حل بيعه أصلا.
ومنع الطائفة من بيعه
وممن منع من بيع السمن الذي وقعت فيه إفارة مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، وكره الطائفة بيعه والانتفاع به. وساق بسند عن علي قال: إذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما حولها فألقوه وكلوا ما بقي، وإن ماتت في ثائب فلا تأكلوه، وإن ماتت في خل فلا تأكلوه، وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها. وساق بسنده عن أبي هريرة يقول: إذا ماتت الفأرة في السمن فلا تأكلوه فإنها فاسقة. وقال النقعي: إن كان ثائبا يغلى فلا تأكلوه، إن كان ثائبا يغلي فلا تأكلوه، وإن كان باردا فخذوها حين تقع من تحتها غرفة وكل ما بقي. وقال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: إذا ماتت الفأرة في الدهن وهو يابس أي الدهن به؟ قال: لا أحبه. وروينا عن أكرمة أنه سئل عن سام أبرص وهو الوزغ وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهرقوه. وكره مالك أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفأرة صابون أو يباع ليغسل بالصابون، وقال: إني لأكره ذلك وما يعجبني. واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن، فرخصت طائفة في شرب ذلك اللبن. هذا قول النعمان، قال: لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللبن لا يموت. وساق بسنده قال عمر: اللبن لا يموت. وقال سفيان الثوري: في اللبن في ضرع شاة ميتة، قال: أما اللبن فلا بأس به، ولكني أكرهه أنه في ظرف ميتة. وعرض قول الثوري: لا يعجبني لأنه في ظرف ميتة، على أحمد فقال: صدق. قال إسحاق: كما قال. وقال الأوزعي في تفسير قوله اللبن لا يموت: إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن، فسقي من ذلك اللبن صبي، فيحرم كل كما يحرم في الحياة، ليس كما يقولون إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن.
نعم.
وقال يعقوب: أكره الأنفحة واللبن إذا كان في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء الذي هو فيه، إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة لا بأس بها. واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة، فروي عن ابن عمر أنه كرهها. قيل له: إنها فرخت دجاجة. فقال للقائل: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: لعن الله أهل العراق. وساق بسنده
اختلف في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة، فروي عن ابن عمر أنه كرهها. قيل له: إنها فرخت دجاجة.
وساق بسنده
فقال القائل: من أنت؟ يعني عايز يقولوا ايه؟ ما حكم بقى الدجاجة؟ وسؤال عن البيضة، طب هي فرخ الدجاجة، طب ما حكم الدجاجة؟ فإذا المسألة ستتفرع فيها تشقق. نعم.
ساق بسنده قال: سأل رجل ابن عمر، وروى أن ابن الكواء قام إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال: إني وطأت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها؟ فقال علي: لا. قال: فإن استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فروج آكله؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت. وساق بسنده قال: قام ابن الكواء. قال أبو بكر: وقد ذكرت فيما مضى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث نحو من هذا القول. وقال مالك: لا أرى أكلها. وقال أصحاب أكلها. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بها. قال أبو بكر: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل، لأن النجاسة غير واصلة إليها.
يعني البيضة محاطة بهذا القشر الصلب الذي لا تصل أجزاء النجاسة إلى داخلها، وإنما المأكول ما بداخل البيضة وليس قشر البيضة، فإن غسلت وطبخت وأكل ما بداخلها فلا إشكال، لأن النجاسة لم تصل إلى أجزائها. نعم.
لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها، والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها.
نعم، اللي هي تبقى لسه ما تكون القشر، هذا يعني بتبقى في بدء التكوين، فهذه من أجزائها. نعم.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا ذبحت أحيانا تجد في الدجاجة، في الدجاجة عنقود البيض هذا تجد فيه إيه؟ أشياء لم تتكامل، فتجد تجدها لينة وهي من أجزائها، فيكون حكم حكم اللحم حكم كذا فلا تؤكل. أما إذا صارت البيضة المعروفة هذه وقد أحاط بها قشرها فإن صلابة القشر تمنع من وصول شيء من أجزاء الميتة إليه. نعم.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في فأرة وقعت في سمن إن كان مائعا فلا تقربوه. فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به بأي وجه كانت المنفعة، باستصباح به أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه. ولما أمر النبي صلى الله ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه، وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه، دل ذلك على تحريم استعماله، وذلك أنه لا يأمر بطرح ماء إلى استعماله والانتفاع به سبيل. وكيف يجوز ذلك وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكر أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة المال، ولو كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه. وفي قوله فلا تقربوه بيان ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى، لما قيل له: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن،
يدهن بها
السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس. فقال: لا.
أبين البيان، يعني في هذا الحديث
أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه، لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه نجس حرام مثله،
وهذا الذي تطمئن إليه النفس من مسألة ليست راجعة فقط إلى عدم الأكل بل هي إلى وجوه الانتفاع. وإنما قال بعض العلم بالانتفاع في الاستصباح بناء على أن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا هل يعود على البيع، لأن النبي ذكر البيع والانتفاع، فلما ذكروا له الانتفاع قال لا، فهل لا تعود على البيع ولا تعود على البيع وجملة الانتفاع؟ خلاف بين أهل العلم، فمن رأى أن هذا يعود على البيع فقط فأجاز الانتفاع، ومن رأى أنه يعود على الجميع وهذا هو الأقرب فإنه لا يجوز الانتفاع بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربوه، ولو كان يحل الانتفاع ببيع واستصباح وغير ذلك لقال استعملوه في كذا، قال استعملوه في كذا. نعم.
قال: وساق بسندي عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم، فلو قال النبي لا تقربوه وكذا وفيه وجه منفعة لكان هذا إضاعة للمال، وقد نهى النبي عن إضاعة المال. نعم.
ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عباس.
صحيح، كان هذا إذا أنتم قلتم هذا لا يؤكل ولا كذا معناه أنه نجس والنجس حرام، فكيف ينتفع بثمن الحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة وذلك للنجاس، وهذا الزيت صار نجسا. نعم.
وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال أبو بكر: فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها، وأعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحريم الله عز وجل، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة.
هذا كلام جيد وكلام تنتظم به الأدلة وكلام مستقيم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمنها، في رواية فذابوها وجملوها ثم باعوها، فدل هذا على أن هذا لا يباع وأن هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به في شيء من هذا. فقد سئل عن دهان السفن وغير ذلك وكذا فقال لا، فوجوه الانتفاع قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
فإن قال قائل
فكلامه رحمه الله تعالى هنا كلام قوي الحقيقة، سبحان الله، يعني اختيارات ابن المنذر ومسلك ابن المنذر في التعامل مع الأدلة والتعامل مع العلماء، يعني مسلك سبحان الله فيه رصانة وفيه رسوخ، ولا تجد مع كونه شافعيا ينصب النصرة للمذهب كما قد يوجد عند بعض العلماء مع ادعائهم العمل بالدليل، لكن في جملة مواضع في الجملة تجد بعض المواضع ينصب فيها المذهب لكونه المذهب. نعم.
قال رحمه الله فإن قال قائل فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها، وذلك كالرقيق ولحوم الحمر الأهلية، قيل ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم.
قد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها. طيب هذا في الحياة ولا بعد الموت؟ إذن افترقت الصورة. نعم. كالرقيق ولحوم الحمر الأهلية. نعم.
قيل ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في إباحة بيع الحمر لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكل الحمر الأهلية فهو حرام، وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه، ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا، ولو اختلف الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه.
سبحان الله. يعني ما أجمعت الأمة على إباحته نقول بذلك، وما أجمعت الأمة على تحريمه نقول بذلك، وما اختلف فيه الناس نرجع فيه إلى ما أجمله النبي في قوله إن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه. شوف القاعدة. فإذا المتفق على تحريم نقول بذلك، والمتفق على تحليل نقول بذلك، والمختلف فيه نرجعه إلى القاعدة الكلية، إذ لا يوجد ما يخرج عن أو يخرج عن هذا التحريم الإيه العام. نعم.
قال وساق بسنده عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللأداة، فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها، قال فنهاهم عن ذلك. وساق بسنده عن جابر قال قال
رسول لأن هذا إخواني ذريحة إلى بيع اللحم نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن بيع هذا يبقى من باب أولى اللحم. نعم.
وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
نعم.
قال أبو بكر فنحتج محتج بخبر عبد الجبار بن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان
ابن عمر عبد الجبار بن عمر. نعم.
عن الجبار بن عمر عبد بخبر عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فسأله عن فأرة وقعت في سمن لهم، فقال أجامد؟ قال نعم. قال اطرحوها واطرحوا ما حولها وكلوا ودكه. قالوا يا رسول الله إنه مائع. قال انتفعوا به ولا تأكلوه. ساق بسنده
يعني هذا حديث يرد أو يخالف الأحاديث السابقة فلا تقربوه. نعم.
وساق بسنده قال وليس يجوز أن يقابل هذا الخبر وأن يقابل بهذا الخبر خبر الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة وعن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لأن عبد الجبار هذا ضعيف واهي الحديث. قال يحيى بن معين عبد الجبار ابن عمر ضعيف يروي عنه ابن وهب. وقال محمد بن إسماعيل عبد الجبار الأيلي سمع الزهري عنده مناكير. وقد روى بعض أهل مصر عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر نحو هذا الحديث. قال أحمد بن حنبل في حديثه يعني يحيى ابن أيوب الوهم كان يحدث من حفظه فذكر له من حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر فقال ها ما يحتمل من يحتمل هذا فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. شوف العلم يا أخواني يحتاج بعضه إلى بعض فلا بد من البحث الحديثي ولا بد من البحث الأصولي ولا بد من البحث اللغوي ولهذا العلم طريقه طويل طويل. شوف هو يذكر رحمته الله عليه بعد ما رجح من خلال النص يذكر ما قد يستشكل به على هذا الأمر. فأولا هناك أشياء حرام ومع ذلك يباح بيعها كالحمر الآلية. فما الجواب؟ الإجماع. طيب حديث عبد الجبار بن عمر يروى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا به ولا تأكلوا. تعال لنرى عبد الجبار هذا هل يتحمل مخالفة هؤلاء الثقات والرواة وما حلوا في نفسه. يبقى هذا جانب حديثي فمثل هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قيل له ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولو علم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لرجع إليه ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك.
ليس في أحد مع رسول الله حجة ولو علم من بعد رسول الله ما سنه رسول الله في هذا الباب لرجع إليه ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك. وابن المنذر عزنا نقعد الساعة 9 عليه ها يعني جاي عند آخر كلمة يريد أن يفعلنا مرة ثانية ها يا عم هاني. سبحان الله ما أكبر. لكن ليس على طريقة أهل الظاهر الذين يأخذون النص ويقولون بالدلالة الغريبة التي تخالف النصوص الأخرى وتخالف المعاني والعلل بدعوى العمل بظاهر النص ولا عبرة بمن يخالف النص. لا، إنما هو السلف السني صاحب القاعدة السليمة الصحيحة التي تثبت عنده السنة بلا معارض بيد أن أفاضل قالوا بخلافها لخفائها عليهم. فحينئذ نقول ليس في أحد مع رسول الله حج. ولهذه العبارة لطالما أطلقها ابن حزم وداود وغيرهما من أهل الظاهر وهي كلمة حق لم تطبق تطبيق الحق ولم ينظر إلى المعاني. حتى إنهم قد ينكرون على صحابة بدعوى أن هذا يخالف الدليل كما يقول ابن حزم في حديث بني قريظة أما أنا لو كنت لما صليت إلا في بني قريظة ولو بقيت كذا وكذا من الأيام. فهذه ظاهرية قد تمجها النصوص الأخرى وقد لا تتفق مع مرام النصوص ومعانيها وحسبك أنهم ألغوا شيئا اسمه القياس الذي جل الأحكام يتوقف عليه. فما ظنك بفقه رجل يرد القياس؟ إنما هذا يقوله الإمام ويقول العلماء قول الحق وموضع الحق. ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولو علم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لرجع إليه ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك من أئمة الهدى. فإننا لا نظن بأحدهم أن النص يصله أن النص يثبت عنده، أن النص لا يعارض بنصوص أخرى في اجتهاده، ثم يقول بخلافه. ليس هذا الظن بالأئمة، ولا يكون الإمام إماما إلا بهذا الأمر ومخالفة السنة الصحيحة المستفيضة. هذا كلام رائع وطيب. فحاصل هذا البحث أن ابن المنذر رحمة الله عليه ذهب إلى أن هذا المائع الذي وقعت فيه الفأرة أنه لا يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز استعماله بأي لون من ألوان الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربوه، ولأن النبي إذا قال إذا إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ حرم ثمنه. ولأن النص في الباب في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حيلتهم، وأنهم لما حرم الله عز وجل عليهم اللحوم والشحوم وكذا أذابوا هذه الشحوم وباعوها وجملوها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وهذا الذي دلت عليه السنة. طيب نقف عند اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالنسك والطهارات. أيوة عم. حسب التغير، عندنا القاعدة أيضا أصلية، مسألة اعتبار نجس ولا لا، قاعدة أصلية وهي قاعدة إيه؟ إلا ما غالب على لونه وطعمه وريحه. قاعدة هو نفسه رحمه الله قرر هذه القاعدة أيضا من قبل. خلاص. نعم، فأر يقع في ماء كثير ولا تغير فلا يحكم بنجاسته، إنما كل هذه الأحكام بعد الحكم بها. نعم.